قصب السبق، أليس كذلك؟ لأنهم حفظوا وفهموا وعملوا، وهذا هو المراد من القرآن، أليس كذلك؟ قال:
وقال أبو عبد الرحمن السعيد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم،
يقصد من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. قال:
فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخالفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن لخاتم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل.
يقول: ومنهم، يعني من هؤلاء الذين يؤخذ بقولهم وبتفسيرهم لفهمهم، من يقول: منهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمان القرآن، بينا لكم ما معنى الترجمان، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه، هذا الشاهد، التأويل يعني التفسير. فابن عباس دعا له من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا شك أنه ببركة هذا الدعاء سيكون فهمه فهما صائبا، وهذا الذي كان منه رضي الله عنه. قال:
وروى الطبري عن ابن مسعود قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده الصحيح.
انظر، إذا كان ابن مسعود وهذا الصحابي الجليل دعا لمن؟ أو بين فضل من؟ فضل ابن عباس، وابن عباس بالنسبة لابن مسعود صغير، ورغم ذلك بين فضله، فما بالك بعد وفاة ابن مسعود كم جمع ابن عباس من العلم، هذا في حياة ابن مسعود، ثم قبض رضي الله عنه، وبقي ابن عباس كما سيأتي كم بقي بعده، كم جمع من تفسير القرآن ومن العلوم، الشيء الكثير. يعني هذا إذا كان في حياة ابن مسعود يقول هذا، فما بالك بعده، لأن طالب العلم لا شك أنه كلما مرت به السنون وهو مستمر في طلب العلم، لا شك أنه كلما ازداد في العلم وترقى. فانظر الآن ماذا قال. قال:
قال: وقد مات ابن مسعود في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة.
انظر، ابن عباس رضي الله عنه عمر بعده كم؟ قال: 36 سنة. يعني تخيل، 36 سنة بعد ابن مسعود وهو يطلب العلم ويقرأ ويبحث وينظر، كم جمع من العلوم. إذا كان في زمن ابن مسعود بين ابن مسعود فضل ابن عباس، فما بالك إذا كان هذا العمر كله كان ماذا؟ بعد ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، أليس كذلك؟ إذن كم جمع من العلوم. ولهذا كان رضي الله عنه الحبر البحر الفقيه. قال:
فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود.
نعم، ما ظنك بما كسبه بعد ابن مسعود من العلوم، الشيء الكثير، أليس كذلك؟ قال:
قال: فقال أبو وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم.
انظر، استخلف علي، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم. ماذا فعل ابن عباس؟ خطب بالناس موسم يعني الحج، فماذا فعل؟ قال:
فخطب الناس وقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
انظر، يقول: لو سمعته الفرس والترك والروم، كل هؤلاء لو سمعوا تفسير ابن عباس وهو يفسر في ذلك الموقف لأسلموا، لقوة حجته وسعة علمه واطلاعه وبيانه. فهذا إن دل على ماذا؟ على أنه ترجمان القرآن رضي الله عنه. قال:
ولهذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس.
يعني اكثر ما ينقل السدي عن من؟ عن ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ لسعة علمهم وفضلهم. قال:
ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يقولهم من أقاويل أهل الكتاب.
وهذا الذي سبق بيانه بأنه قد يأتي عن ابن عباس رضي الله عنه ماذا؟ أنه يأخذ عن بني إسرائيل، أخذ بعض هذه الإسرائيليات. فإذا كان كذلك قد سبق بيان هذه المسألة وما فيها وكيف نعامل هذه الإسرائيليات. وضح لكم؟ قال:
التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر لاستشهاد آية من الاعتبار، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته بما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مشكوك عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف العلماء أهل الكتاب في آلة كثيرة، ويأتي عنه مفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم
وعدتهم
وعصا موسى من أي شجرة كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله في إسرائيل، وتعيين البعض الذي ضرب به
ضرب
به القتيل من البقر، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن. مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم.
نعم، مما لا فائدة فيه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، هذا بينا أليس كذلك فيما مضى وفصلنا فيه، فلا نحتاج إلى الإعادة. قال:
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم
وثامنهم
كلبهم، والرب أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
واضح؟ قال:
قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث.
نعم، يعني الآن لو سألك سائل فيما يتعلق بعدد أصحاب أهل الكهف، ما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ طبعا المفسرون ذكروا هذا، وإن شاء الله سيأتي هذا في سورة الكهف. الله جل جلاله قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، انتبه، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال رجما بالغيب. كل هذا الذي مضى هو من باب الرجم بالغيب الذي هو كذب لا فائدة منه وتخمين. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما قال رجما بالغيب، قال: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فهنا سكت، ولا يسكت إلا عما كان حق. فأخذ منه العلماء أن العدد كما قال سبعة وثامنهم كلبهم. وضح لكم؟ قال: هذا من الدقة كما سيأتي إن شاء الله في بابه.
دل على صحته إن لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا قائل تحته، فقال في هذا،
وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة وما يتعلق بها، وسنبين لماذا قال جل جلاله ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم، سبعة وثامنهم. هذه الواو ماذا تسمى عند اللغويين؟ وسنبين إن شاء الله. واضح؟ قال
فقال في مثل هذا والرب أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. ولهذا قال قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون في ذلك إلا رسم الغيب.
نعم، يعني قال له الله جل جلاله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته فإنهم لن يفيدوك شيء، يعني كل ما يقولونه رجم في الغيب. وضح لكم؟ قال
قال فهذا أحسن ما يكون لما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشغل به عن الأهم بالأهم.
يقول رحمه الله فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، إذا مرت بك آية فيها خلاف قال فالأفضل أنك تستوعب جميع الأقوال وتترك طبعا ما بيناه من الإسرائيليات، لكن تستوعب جميع الأقوال التي هي للعلماء، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، يعني فائدة هذا الخلاف بين أهل العلم، هل هو خلاف لفظي أم خلاف معنوي؟ طيب إذا كان خلاف معنوي ما هي ثمرته؟ ما هي الثمرة بعد هذا البحث؟ الثمرة كذا وكذا وكذا. لماذا؟ قال حتى لا نطيل النزاع والخلاف، والخلاف في الحقيقة هو خلاف لفظي ما استفدنا منه شيء، وهذا من الخطأ. واضح؟ إذن إذا كان الخلاف معنوي نذكر. ولهذا يقول رحمه الله
قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه.
وهذا مهم جدا لطالب العلم، وخاصة فيما يتعلق بالتفسير وبالفقه وبغيره. يقول رحمه الله أما من حكى خلافا عن أهل العلم في مسألة ما ولم يستوعب أقوال العلماء فهذا يعد ناقص. لماذا؟ قال إذ قد يكون الصواب فيما تركه، قد يكون الحق فيما لم يذكر، فهو ترك الحق وأتى بأقوال وهو أنقص، فهو كان ناقص من هذه الجهة. وضح لكم؟ هذا ينبغي أن يستوعب جميع الأقوال التي مرت به ثم بعد ذلك يذكر الراجح. واضح؟ قال
أو يحكي الخلاف ويصفه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا.
نعم، لأن الحق لا يتعدد، واحد. إذا كان الخلاف معنوي الحق واحد لا يتعدد، فهو لما يذكر الخلاف ويسكت هذا ناقص، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الحق واحد. ولهذا يظهر لك خطأ من يفتي الناس بالمذاهب ويسكت، أو يقول في المسألة كذا وكذا وكذا ويسكت. طيب أنا ما استفدت، هذا دليل على نقصك، إما أن تقول المسألة فيها خلاف ولا أعرف الراجح، وإما أنك إذا سئلت وتعرف المسألة أن تبين الحق. لأنك لو قلت والله ذهب بعض أهل العلم إلى كذا وذهب آخرون إلى كذا وذهب ثالث إلى كذا ثم تسكت، طيب هو ما سألك إلا لأنه يريد أن يبحث عن الحق حتى يعمل به، فأنت لما تقول قول أول ثم قول ثاني يناقضه ثم تسكت ماذا استفاد؟ هو يعرف أنه لابد أن يكون يا حلال يا حرام، يا واجب يا غير واجب. طيب أنت تركته ما استفاد شيء، كأنك تقول له هو واجب وليس بواجب، هو حرام وليس بحرام. طيب أنا ماذا أفعل يعني؟ أجبني يعني أختار؟ لا، إذن لابد من بيان الحق، إذا ما تعرف لا تجب. وضح لكم؟ قال
قال فإن صحح غير صحيح آمنا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة له أو حكى أقوالا متعددة تقوى ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلام توبة زور. والله موفق للصواب. قال المصنف رحمه الله فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع.
نعم، يعني كأنه يقول رحمه الله تعالى هذا الفصل تابع للباب السابق، وهو إذا لم تجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم خلاص أقف. لا، قال لك ما زال الطريق موجود والمسلك موجود، ماذا تفعل أو ماذا أفعل وما هو الطريق الذي أسلكه إذا لم أجد لا في الكتاب ما يفسر الكتاب ولا في السنة ما يفسر الكتاب ولا من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال لك اسمع كيف سار علماؤك السابقون فيما يتعلق بالتفسير وسر على طريقهم، وهو
قال فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية بالتفسير.
نعم، يعني إذا لم تجد فارجع إلى أقوال التابعين الذين أخذوا من الصحابة لأنهم أقرب إلى الصحابة وأعلم بأقوال الصحابة وأدرى مني ومنك من أقوال بأقوال الصحابة، فهم أولى بالتقديم من غيرهم، أليس كذلك؟ هم أولى بالتقديم من غيرهم، هذا إذا لم يكن بينهم خلاف، واضح؟ قال
فقد روى الطبري عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله.
نعم، يعني مجاهد بن جبر رحمه الله كان ملازم لابن عباس وسأله عن القرآن من أوله إلى آخره، إذن غالب ما سيذكره مجاهد هو قول من؟ وقول ابن عباس، لأن غالب كلام التلميذ إنما أخذه من من؟ من شيخه، هذا أمر ملاحظ، تجد دائما التلميذ يتأثر بشيخه فما يرجحه الشيخ يقوله، فمجاهد لازم ابن عباس وأخذ عنه التفسير والقرآن من أوله إلى آخره، إذن غالب ما سيذكر أو ما سيذكره مجاهد هو كلام من؟ هو من كلام ابن عباس، وضح لكم؟ قال
ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فرسمك به، وكسعيد بن الزبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومحذوب بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي عالية
وأبي العالية
والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن
ملائم
وغيرهم من التابعين وتابعيهم من بعدهم.
نعم، وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فماذا قال؟ فتذكر
أقوالهم في الآية ويقع في عباراتهم
تباين
في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا ويفيها أقوالا وليس كذلك.
انتبه، يعني يقول إذا مررت على أقوال التابعين ووجدت أن مجاهد يقول شيء وسعيد يقول شيء وفلان يقول شيء وفلان يقول شيء، كل هؤلاء رحمهم الله انظر في أقوالهم هل هي من باب اختلاف التنوع أو من باب اختلاف التضاد، لا تستعجل، لأنه إذا كان من باب اختلاف التنوع إذن المعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ، لكن إن كان من باب اختلاف التضاد هنا يأتي الترجيح، واضح؟ قال
فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن
فليتفضل
اللبيب لذلك. والله الهادي،
هنا أعطاك قاعدة مهمة جدا ابن كثير رحمه الله تعالى، كأنه يقول لك احذر أن ترجح بين الأقوال التي هي من باب اختلاف التنوع، لأنك ترجح بين ماذا؟ بين معنى واحد. إذن اذكر ما هو أقرب وأوضح لللفظ وقل بعد ذلك قال به فلان وفلان أو قال بنحوه فلان وفلان أو قال بمعنى فلان وفلان وفلان. واضح؟ الترجيح إنما يكون في اختلاف التضاد، وهذا قد بيناه في ماذا؟ في أصول التفسير. قال
وقال شعبة بن الحجاج وغيره
وغيره
أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟
نعم، يعني شعبة رحمه الله يقول أقوال التابعين ليست حجة في الفقه، هذا صحيح. قال فكيف تكون حجة في التفسير؟ نقول نحن أو العلماء ما جعلوها حجة كالسنة وكأقوال الصحابة، لا، وإنما يستأنف بها وهي أولى بالتقدير على قول من جاء بعدهم، لا شك، لأنهم كما سبق هم أقرب وأعلم بالصحابة، لا شك أننا نقدم قول مجاهد على قول المتأخر. لماذا؟ لأنه أقرب وأعلم وأفهم. واضح؟ وفرق بين أننا نرى أن قوله، وخاصة إذا اشتهر ولا يعرف له من أنكر عليه، يكون إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة من هذا الباب. وضح لكم؟ إجماع السكوتي وهو إذا قال عالم بقول واشتهر ولم يخالف، هذا إجماع سكوتي وهو حجة على الراجح، وهذا منه إذا اشتهر بين التابعين قول من أقوال العلماء ولم يخالف من غيره، فلا شك أن قوله من هذا الباب حجة، أنه إجماع سكوتي. وضح لكم؟ على تفصيل أيضا فيه. قال
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح.
نعم، يعني هذا الكلام يقول من صحيح، نحن نسلم له بأن أقوال التابعين في التفسير ليست بحجة، لكن أنها يستأنس بها فهي أولى بالأخذ من غيرها. يعني أقوال التابعين هي أولى ما يفسر بها القرآن إذا لم نجد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، خاصة كمجاهد وغيره ممن عرفوا بملازمة بعض الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم أولى. واضح؟ لكن وجد خلاف لا شك أنه هنا يأتي ماذا؟ الترجيح. لكن إذا لم يعلم خلاف وقال هذا التابعي قول واشتهر بينهم، قد يرتقي إلى الحجة من جهة الإجماع السكوتي. واضح لكم؟ قال
أما إذا أجمعوا على شيء فلا يلزم في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض.
نعم، أما إن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض أبدا. أما هنا يأتي الترجيح. قال
ولا على من بعدهم
بعدهم
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم، يعني إذا وجد الخلاف فنجد نبحث عن المرجحات الخارجية، نرجع إما أن نجد في القرآن ما يؤيد كلام مجاهد على غيره، أو السنة أو عموم لغة العرب تؤيد كلامه فنرجح. وضح لكم؟ قال
أما تفسير القرآن بمجاهد.
هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، يعني بعد أن بين أن القرآن يفسر بالقرآن والسنة وبعد ذلك بأقوال الصحابة ثم يستأنس بأقوال التابعين إذا لم تكن إجماع، أما إذا كانت إجماع فهي حجة، ثم إذا لم نجد ننتقل إلى لغة العرب. طيب إذا اجتهد الإنسان برأيه ولم يرجع لا لأقوال العلماء ولا لأقوال السلف ولا هو من فقهاء اللغة ولا يعرف من اللغة، قال والله أنا أرى في تفسير هذه الآية كذا وكذا وكذا، هو ما قرأ كلام العلماء، انظر ماذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الصنف من الناس. يقول
قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن.
وهذا الحديث حديث ضعيف، انظر ضعيف الترمذي رقم 89 و700، وهو من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث ضعيف. قال
وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي غريب.
نعم رواه أبو داود والترمذي وهو في ضعيف الترمذي رقم 71 و500. لهذا قال الترمذي غريب يعني هو حديث غريب أشار إلى ضعفه. نعم قال قد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن مهران الذي هو في إسناد هذا الحديث فيه سهيل بن مهران قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف رحمه الله في التقريب ضعيف. قال
وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فالله قد أخطأ أي أنه قد تكلم بما لا علم له به وسلك غير ما أمر ما أمر به فلو أنه أصاب النعل في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بعده.
نعم يعني يقول رحمه الله لأن الذي يتكلم برأيه وإن أصاب الحق فهو مخطئ. لماذا؟ وإن أصاب الحق قال وإن أصاب الحق قال العلماء لأنه تجرأ على كلام الله وعن الحكم عن الله وهو ليس أهلا لذلك فهو مخطئ وإن أصاب الحق. واضح لكم؟ وإن أصاب الحق فهو مخطئ لأنه تجرأ فجرأته هذه أخطأ فيها أيما خطأ. ولهذا الأمر عظيم أن يتكلم الإنسان عن الله ورسوله ويقول هذا حلال أو هذا حرام وهو لا يعرف الدليل ولا كلام العلماء لأنه قد أقحم نفسه في موطن هو عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. هذا أمر عظيم ليس كذلك؟ فما بالك من قال على الله جل جلاله. واضح؟ قال
قال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وفق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أقل جرما ممن أخطأ والله أعلم.
نعم يقول كالذي يحكم بين الناس وهو على جهل وإن وفق الصواب فهو أوقع نفسه في ماذا؟ في الخطأ العظيم نسأل الله السلامة. يقول الشيخ أحمد شاكر في الهامش
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أما في عصرنا فقد نابت نوابت ونبتت نوابت ممن استعبدوا بآراء
المبشرين
وأهوائهم.
نعم ممن استعبدوا لأهواء المبشرين وأهوائهم الذين هم من أهل التبشير كما تعلمون ومن هم نسأل الله السلامة. قال
وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وإشبارهم وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها وممن سخروا من علم علماء الإسلام وسبحة الأقدام مردت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وهؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله نوابت وأن النوابت كما يقول العلماء هو الأمر الزائد الذي لا فائدة منه يعني وجوده كعدمه بل وجوده قد يضر. واضح؟ فهؤلاء نسأل الله السلامة سخروا من العلماء وكانوا أعداء السنة بل استهزأوا وطعنوا في السنة وفي أهل السنة وأصحاب السنة ومن دعا إلى السنة بحجة أنهم من أهل الإسلام ومن أهل العقول ومن أهل الفهم وهم من أشد وألد أعداء الإسلام نسأل الله السلامة وإن تلبسوا بلباس الإسلام وادعوا العلم. قال
فمن لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا.
نعم إذا مرت بهم آية فيها ما هو من أمور الغيب تجد انظر إلى التأويل هذا يوجد في عصره يأتي واحد منهم صاحب عقيدة اعتزال يتكلم عن عذاب القبر وعن الآيات وعن يقول هذه كلها معناها كذا ويبدأ يحرف النص بتحريف حتى النص لا يقبل حتى ظاهر بل حتى المرجوح لا يقبل. لماذا؟ لأن عقله لم يؤمن بالغيب فلهذا يقول نحن لا نشاهد هذا. طيب هل كل أمر لا بد أن تشاهد حتى تؤمن به؟ إذن لو كان كذلك نسأل الله السلامة سنصل إلى الكفر، لأننا ما رأينا الله، واضح؟ فكيف آمنت به؟ ليس كل أمر لا بد أن تراه حتى تؤمن به. هنا يأتي الإيمان بالغيب، كعذاب القبر نؤمن به وإن لم نراه، الجن نؤمن بهم وإن لم نراه، وعلى ذلك فقس. الأمر خطير جدا ويؤدي إلى لوازم خطيرة وهم لا يشعرون، نسأل الله السلام. ولهذا الصحابة سلموا تسليما فاستراحوا وأراحوا. قال
هؤلاء وأشباههم وأمثالهم اشترعوا على العبث بالقرآن واللعب بالسنة، فعرضوا لتفسير القرآن وزعموا لأنفسهم الاجتهاد.
نعم، يعني عرضوا لتفسير القرآن، تجروا على القرآن وتجروا على السنة وفسروها بأهوائهم زاعمين أنهم أهل اجتهاد، هم ليسوا أهل اجتهاد. واضح؟ قال
يبدون الناس يعلمونهم اللعب والعبث وينزعون من قلوبهم الإيمان، لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسرون القرآن بأهوائهم، فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلا، بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من المبشرين والمستعبدين أعداء الإسلام. وقد نضرب المثل لذلك عند المناسبات فيما سيأتي إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهكذا سمى الله القلبة الكاذبين. فقال: فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
القذف الذين يقذفون ويتكلمون في أعراض الناس، قال الله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. واضح؟ فهؤلاء وصفهم الله بماذا؟ بالكذب. فكل من يقذف ويرجم ويتكلم بالغيب فيما لا يعلم فهو داخل في أنه كاذب. قال
فالقالب كاذب ولو كان قد قلب من زنا في نفس الأمر، لأنه أقر بما لم يحل له الإقرار به، ولو كان أقر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم.
نعم، يقول ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر، حتى لو أصاب الزاني، ولكن كما قال أخبر بما لا يحل من الأخبار، ولهذا عوقب بهذا النص العظيم. قال
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم.
انظر إلى قول أبي بكر رحمه الله ورضي الله عنه، قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، فلا أقول إلا بما أعلم، أما الذي لا أعلم ولا علم لي به أسكت. لماذا يتكلم الإنسان فيما لا علم له به ويودي بنفسه إلى المهالك؟ الإمام مالك سئل في مسائل كثيرة أجاب عن بعضها وقال للسائل: لا أعلم. فقال له: يا إمام أرجع إلى قومي وأنا قطعت هذه المسافات وأقول لهم إن الإمام مالك لا يعلم، قال: اذهب وقل لهم مالك لا يعلم. لماذا أودي بنفسي إلى جهنم؟ لا أعلم، لا أعلم. وضح لكم؟ بل كما قال بعضهم: نصف العلم لا أدري، لأن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم. وهذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه إسناده منقطع كما سيأتي عند المصنف. قال
ورواه عبيد القاسم بالسلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأثى، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، إسناده منقطع.
نعم، وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأباء، ما معنى وأباء؟ فقال: لماذا أتكلف وأتكلم في أمر أنا لا أعلمه؟ واضح؟ قال
وروى أيضا أن عمر وأن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فأما الأب
فمن أب
ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد الحميد
طبعا هنا وفاكهة وأبا لما قال هذا لا يعني بأنه لا يعرف معنى الأب، لا هو يعرف ما معنى الأب، لكن الإشكال في الخوف في جزئيات هذا الأب
وكما سيأتي إن شاء الله. وضح لكم؟ ولهذا قال
وروى عبد بن حميد عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع.
انظر رضي الله عنه وأرضاه، يعني في ظهر قميصه أربع رقاع، رقعة مرقع الثوب، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال
قال فقرأ وفاكهة وأبا فقال من أب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريك.
الله أكبر. نعم.
وهذا كل قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب،
يعني كيفية وأبا إيش معنى الكيفية، يسأل عن كيفية الأب، وهذا لا شك أنه لا يدرى ولا يستطيع الإنسان أن يعرفه، لكن معنى الأب معروف عندهم أنهم عرب والقرآن نزل بلغتها. قال
وإلا فكونه نتا في الأرض ظاهر لا يجهل لقوله فأنبتنا فيه لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا.
الله سبحانه وتعالى قال فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة. قال وأبا، إذن هو نفس لكن التكلف في ماذا؟ في الكيفية. قال
وأنا وراء الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن الآية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها اسوى إسناده صحيح. وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما.
وهذا إسناده صحيح، رواه أبو عبيدة عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، فابن عباس رضي الله عنهما لفقه قال له فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، قال يا ابن عباس أنا سألتك حتى أعلم وأنت ترجع تسألني. قال هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم به. واضح. وهذا يعني دل على ورعه رضي الله عنه. قال
قال فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما كنت عني أو قال أن تجالسني.
نعم، يعني يقول طلق هنا قال وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية فماذا قال جندب؟ قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت عني، يعني قم ولا تجلس لا تسألني مور لا أعرفها لا تسألني فيها. قال أو أن تجالسني، إما أن تجالسني بأمر أعلمه أو لا تجالس. وضح لكم؟ كل هذا إن دل على ماذا؟ على تورع هؤلاء رضي الله عنهم عن الكلام في القرآن بغير علم. قال
وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا.
وهو سعيد، ومن سعيد في العلم؟ إمام تابعين رضي الله عنه، ومع ذلك لما يسأل عن الآية في القرآن يقول إنا لا نقول في القرآن شيء، أنا لا أتكلم ولا أفسر ولا أتكلم في القرآن، مع أنه إمام وكان يستطيع، أليس كذلك؟ لكن كل ذلك من باب التربية، وأن الإنسان قد يجهل أمور، ولهذا يحذر، لأن الكلام خطير. قال
قال وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، وقال أبو شولب
ابن
وقال أبو شولب حدثنا يزيد ابن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام والحلال وكان أعلم الناس.
نعم، يعني كنا نسأله عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، وكان يتكلم ويفتي، لكن نسأله عن الآية في القرآن فيسكت. انظر، قال
فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع،
يعني كأنه ما سمع السائل. واضح؟ قال
وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمر قال لقد أزلت فقراء المدينة وإنهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وروى أبو عبيدة عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف، إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
الله أكبر، يعني لا تتكلم حتى تنظر الآية التي قبلها والآية التي بعدها، لأن القرآن قد تكون الآية التي قبلها تفسر التي بعدها، وقد تكون التي بعدها تفسر هذه الآية. وضع لكم. قال
وروي أيضا عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله.
انظر، قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن من؟ عن الله. فإذا كانت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فما بالك بالرواية عن من؟ عن الله جل جلاله. قال
قال فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما ما تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
نعم، يعني هذه الآثار لا تدل على المنع من التفسير، وإنما تدل على المنع في من التفسير إذا كان بغير علم. أما إذا كان يعلم الآية ويعلم معناها فلا شك أن الأولى أن يبين معناها وأن يفسر، ولهذا كما سيذكر الصحابة وهؤلاء التابعين الذين جاء عنهم، سيذكر عن هؤلاء الصحابة والتابعين الذين جاء عنهم المنع، هم أنفسهم فسروا القرآن. إذن كيف نوفق؟ توقفوا فيما لا علم عندهم فيه، وتكلموا فيما عندهم علم فيه. هكذا ينبغي أصلا في كل مسألة، في الحلال والحرام، في الفقه، في غيرها. العلم موجود تكلم بالتفسير وبغيره، العلم غير موجود لا تتكلم. وضح لكم. قال
قال ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا مناقات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى ليبينه للناس ولا يكتمون ولا يكتمون ليبينون
لا لا يبيننه للناس ولا يكتمون. ولما جاء
قال ولما جاء
ولما جاء
في الحديث مروي من طرق من سأل عن علم فكتم ألجم عليه يوم القيامة بلجام في النار.
نعم، يعني هذا كله يدل على أنه لا بد من الكلام ولا بد من بيان العلم. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، نسأل الله السلامة. قال
قال روى ابن جرير عن ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يحضر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني يعرف بلسان العرب باللغة، وضح لكم، وهذا هو الأكثر في القرآن. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، فمعرفة العقيدة اسماء صفات، وضح لكم، هذه لا يعذر أحد بجهله، يعني معرفة التوحيد. قال: وتفسير يعلمه العلماء وهو ما كان خفي من استنباط حلال أو حرام أو غير ذلك. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وضح لكم. قال:
قال المصنف رحمه الله في مقدمة، قال قتادة نزلت
هنا المصنف رحمه الله تعالى لما بين في المقدمة الأولى بيان ما سلكه في التفسير، شرع في هذه المقدمة العظيمة وهي ما يتعلق بالقرآن من جهة النزول. لا بد لكل واحد أراد أن يدخل التفسير أن يعرف هذه المقدمة، ثم بعد ذلك سيشرع مباشرة في الفاتحة، وضح لكم، لكن هذه المقدمة مهمة جدا. قال:
قال قتادة نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران
وآل عمران والنساء
والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديث والمجادلة والحج والمجادلة والحج والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. ويا أيها النبي لم تحرم،
يعني التحريم،
إلى رأس العشر، وإذا نزلت وإذا جاء نصر الله، هؤلاء سور نزلت من المدينة وسائر السور بمكة.
إذن أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن هذه السور نزلت بالمدينة، وباقي السور في مكة على خلاف في بعض الآيات كما هو معلوم، وضح لكم؟ إذن هذه المقدمة مهمة، ونحن بينا فائدة معرفة المكي والمدني في أصول التفسير. قال:
ولما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يجد على ذلك، ومنهم من قال 200 آية ومئتي آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236 آية، وحكى ذلك أبو عمرو الداري في كتابه البيان.
هذا واضح؟ يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى عدد آيات القرآن كم؟ 6000 آية، ثم اختلف بما زيد على ذلك، منهم من يسخر ومنهم من ينقص، واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله الخلاف في بعض ما قالوا بأنه آية أو ليس بآية، واضح لكم؟ وهل يقسم على آية أو زيادة؟ كل هذا سنبينه إن شاء الله في بابه. قال:
قال: وأما التهذيب والتنزيه فقد اشتغلت الأجزاء من 30 كما في الربعات في المدارس وبينها، وأما التهذيب الصحابة للقرآن ففي مسند الإمام أحمد
وهو ضعيف إسناده، ضعيف، نعم،
وسنن أبي داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.